علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وقفنا عند أول باب الاستقامة، وكالعادة التي يسلكها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، إذ يبدأ كل باب بالآيات القرآنية التي علقت في موضوعه، ثم ينبع الحديث المتعلقة به. كعادته في هذا النووي هذا الباب، باب الله عز وجل، تتضمن الاستقامة والحث عليها. من ذلك قول الله: فاستقم كما أمرت. قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن ذلكه عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه آيات من كتاب الله عز وجل يحث الله عز وجل فيها على الاستقامة، وفي كثير منها يأمر الله عز وجل بالإيمان، ثم يتبع ذلك بالأمر بالاستقامة، فكأن الاستقامة ثمرة الإيمان، وكأنما الآية توحي وتنبه إلى أن من ادعى أنه قد آمن ثم لم يظهر الإيمان في حياته استقامة فإيمانه مجرد دعوة، لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن يعطي ثمرته. وأولى ثمرات الإيمان وأسرعها الاستقامة. لكن ما معنى الاستقامة؟ سئل عن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أن لا تروغ عن أوامر الله عز وجل روغان الثعلب. وهذا الكلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقيق، يعني ما الفرق بين أن يقول أن لا تبتعد عن أوامر الله ولا تنحرف عنها، وبين قوله أن لا تروغ عن أوامر الله روغان الثعلب؟ فرق كبير ودقيق بين التعبيرين. لو قلنا الاستقامة أن لا تنحرف عن أوامر الله، معنى ذلك أن الإنسان الذي لا ينحرف عن أوامر الله في الواقع كثير. يعني معنى لا ينحرف عن أوامر الله، أي أنه لا يجعل بينه وبين أوامر الله حاجزا. الكافر هو الذي ينحرف عن أوامر الله ويتخذ لنفسه سبيلا مستقلة عنه، أي الزنديق هو الذي يفعل ذلك. لكن المؤمن مهما بلغ به العصيان فلن تجد مؤمنا انحرف بمعنى انه اتخذ لنفسه جادة اخرى يسير عليها توازي الجادة التي شرعها الله وامر بالتزامها. فكلمة الانحراف عن اوامر الله لا تنحط الا على منحرفين انحرافا كليا، لكن الثعلب كيف يروق؟ وما معنى كلام عمر رضي الله عنه في تشبيهه عدم المستقيم بالثعلب؟ من المعروف عند العرب ان الثعلب اذا كان ماشيا في طريق وشعر بخطر يلاحقه انه يفوت على من يلاحقه معرفة الخط الذي يسلكه الثعلب، فيتخذ الثعلب بعد ان يشعر بهذا الخطر آلا طريقا عن يمين المنهج المعبد وآلا اخر عن شماله وآلا ثالثا على متنه. فالثعلب في هذه الحالة يلون سيره عبر ثلاثة اشكال، مرة يسير على نهج الطريق واذا به انحرف الى يمينه ثم اذا به قفز الى شماله، مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا. فالذي يلاحقه لا يستطيع ان يستبين له خطه. عمر رضي الله عنه عندما اراد ان يعرف معنى الاستقامه نبه الى المحترز الهام الذي لفت الرسول في الاحاديث التاليه بعد ان لفت القران نظرنا الى ذلك. يقول عمر: الاستقامه هي ان لا تكون كهذا الثعلب، انا اذا رايت المصلحه قد اتفقت مع شرع الله تعانق الشريعه وتسير على نهجها مطمئنا امنا ممتنا على الله عز وجل بانك مستقيم. فاذا تحول الظرف وتبدلت الحال ورايت ان راحتك وطمانينتك وان رغبك مصالحك تقتضي ان تبتعد عن هذا الخط الذي كنت تلزم نفسك به، اذا بك انحرفت يمينا ولا تعدم ان تجد لنفسك المبررات وان تجد لنفسك الفتاوى التي تغطي بها انحرافك، بعد حين تجد ان الحالة تبدلت وان ظرفا ثالثا قد طرأ عليك فتنتقل من هذه الحالة الى حالة ثالثة اخرى. فاذا عاودتك الظروف المواتية والمتفقة مع اتباع شرع الله عز وجل ورأيت ان مصلحتك لم تتأثر ابدا عدت مرة ثالثة الى صراط الله سبحانه وتعالى. فاذا الله عز وجل عندما يقول لرسوله ويقول لنا ايضا فاستقم كما امرت، انما ينهانا الله عز وجل عن هذا الروغان. وعندما يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ينهانا عن هذا التقلب او الروغان كما يقول عمر رضي الله عنه. اما ذاك الذي يقول امنت بالله عز وجل ثم يسلك من اول حياته الى اخر حياته طريقا معوجة طريق فسق طريق انحراف، هذا مستقيم في الواقع، لكنه مستقيم على ماذا؟ مستقيم على نهج آخر غير نهج الله عز وجل. وإنما الذي ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل هو الخوف، هو ضرورة الخوف والاحتراز من إنسان يجعل الدين تابعا لأهوائه ومصالحه، ويجعل هواه قائدا لحياته. فإن وجد أن مصلحة شهواته وأهوائه تتفق مع كثير من بنود الدين في كثير من الظروف والحالات، تجده سائرا على صراط الله عز وجل. ولكن إذا تبدلت الحال واختلف الظرف، نفض يده عن أوامر الله عز وجل، وشق لنفسه طريقا عن يمينها. إذا تبدلت الحال مرة ثالثة، وضع هذا النهج وشق لنفسه طريقا عن يسار الدين وأوامر الله عز وجل. وأكثر ما يبتلى به الناس من المؤمنين بالله عز وجل هم هذا السن، أي هذا النوع من الانحراف، الانحراف الكلي لا حديث عنه. وقلما يكون الانحراف الكلي المستمر المستمر متفقا مع الإيمان بالله عز وجل. أخيرا لا بد أن يتغلب أحدهما على الثاني قطعا. ولكن المصيبة التي لا نكاد نتخلص منها والواقع الذي يفرض نفسه في كثير من الحالات على كثير من الناس المسلمين، وهذا الذي نبه إليه عمر بن الخطاب وهو يفسر الاستقامة. نحن كلنا نعلم أيها الأخوة أنك إذا نظرت إلى المسلمين من خلال مقياس الصلاة قد ترى كثيرا من الناس مسلمين ولله الحمد، وإذا نظرت إليهم من خلال الكلم الطيب الذي يخرج من أفواههم، كلمات التوحيد، التسبيح، الأذكار، كذلك قد تجد أن كثيرا من الناس ولله الحمد بخير. بل أقول أكثر من هذا، إذا نظرت إلى واقع المسلمين من خلال مقياس الحج إلى بيت الله الحرام أيضا عدت باستبشار عظيم وتفاؤل كبير، وتصورت أن المسلمين كلهم بخير، وأن أكثر المسلمين ولله الحمد سائرون على أوامر الله عز وجل. لكن هذه الأشياء فيها مغانم دون أن تكون فيها مغارب. ما الذي يدير الإنسان أن يصلي في اليوم 5 مرات لا سيما بعد أن يتعود جسمه على هذه الحركات؟ الإنسان إذا تعود على شيء يستأنس به مهما كان. الرجل إذا تعود على أعمال رياضية معينة ومضى على ذلك 40 يوما مثلا، تجد أن جسمه يتعطش إلى هذه الحركة، وإذا انفصل عنها يستوحش جسمه. أي نوع من الحركات إن صابر الإنسان عليها أنس بها واستوحش إن ابتعد عنها، إن كانت أعمالا دينية أو غير دينية. فإذا الإنسان تعود على الصلاة يندفع إليها بحكم العادة، لذلك هذا لا غرامة فيه. كذلك كثير من مظاهر الطاعات والعبادات، وأعد منها الحج إلى بيت الله الحرام والصوم صوم رمضان. كثيرون هم الذين يمرضون مرضا يسمح الشارع لهم بسببه أن يفطروا، ويعز عليهم مع ذلك أن يفطروا. أنا أعلم كثير من النساء مع الشارع يقول للواحدة منهن أفطري، الشارع رخص لك، ومع ذلك تجد أن الإفطار شيء صعب صعب جدا عليه. وترى هذا من الخوف من الله؟ لا، تعودت على أمر من الأوامر، فلما وجدت نفسها تريد أن تقتحم خلافه ونقيضه استوحشت، ووجدت أنها ستقدم على شيء لم تعهده، من هنا يأتي ذلك. لكن ناظر إلى واقع هؤلاء الناس أنفسهم عندما يسيرون في حياتهم في فجاج وسبل أخرى تتقارع مصالحهم أو شهواتهم ورغائبهم مع شيء من أوامر الله عز وجل. انظر تجد الصورة التي رسمها عمر بن الخطاب، تجد روغان الثعلب. انظر إلى واحد منهم في السوق وهو يبيع ويشتري ويتعامل بالمال مع الناس، راقب وضعه وحاله. كم تجد هم المستقيمين على أوامر الله في السوق كما يستقيمون على الصلاة لله عز وجل عندما يسمع المؤذن وقد أذن للصلاة. المستقيمون قله جدا، لا أريد أن أضع أمامي مقياسا، لكنهم قليلون جدا. إذن هذا روغان الثعلب، كنت قبل قليل مستقيما فما لك انحرفت. انظر إلى واقع هذا الإنسان مساء عندما يعود إلى بيته ويكون قد دعا أسرته إلى سهرة، سهرة أقارب، لتجد كيف أن الأقارب والأحماء امتزجوا واختلطوا بعضهم ببعض رجالا ونساء، وكل واحد منهم يصك في أذنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الأحماء واختلاطهم بعضهم ببعض رجالا ونساء فقال إنه الموت. يعني أخطر اختلاط هو اختلاط الأقارب الذين نهى الله عز وجل الرجال أن يختلطوا بالنساء بهم، بغم وجود هذه الدائرة البعيدة كأبناء العمومة وأبناء الإخوة والسلائف وإلى آخره. نعم، طيب كنت قبل قليلا هكذا فما لك عوججت، ما لك غيرت الخط. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس من المستقيمين من أقارب هؤلاء الأقارب ينصحون ويذكرون وينبهون، وإذا بالذي يناقشهم من أكثرهم حجا إلى بيت الله الحرام، وأكثرهم حملا للمسابح وترديدا لكلمات التسبيح. هذه صور واقع، المنتقد ربما يكون شابا مع التلذ بس يعني شعوره بالاستلاء مع الله عز وجل والسير على صراط الله، فهو يريد أن يستقيم كما أمر الله بكل ظروفه وأحواله. نعم، فيعترض، وربما طبعا يجب أن يكون اعتراضه لطيفا وبأسلوب حكيم، ولكن كبير العائلة يسكت ويرد عليه ويتهمه بالتزمت ويتهمه بالتعصب إلى آخر تلك الكلمات التي تعرفونها. طيب أنت الآن كنت تقف بين يدي الله، تضع يدا على يد وتقول إياك نعبد، أي أنك مستسلم لله معلما أنك لن تعبد أحدا غير الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أنك لن تطيع غير مولاه ولم تلبي أمرا غير أمره، وإذا عارض أمر ربك أمر هواك
فإنك تضع أمر هواك تحت قدمك لأنك لست عبد هواك وإنما عبد ربك عز وجل. فما لك خالفت كلامك الآن؟ الهوى ينادي نداء آخر، الرغبة النفسية تنادي نداء آخر، وعندما تعارض النداءان فالمراوغة التي تحدث عنها عمر تقتضي أن يروغ عن أمر الله عز وجل، وكأنه ليس ذلك الإنسان الأول ليستجيب لرغباته. وما أكثر ما طرحت أمامي مشكلات من هذا القبيل. جزء من الأسرة مستقيمة على شرع الله، وجزء آخر تريد في هذه القضايا أن تبتعد وتتجاهل أو تتغاضى دين الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو معنى عدم الاستقامة. إذن الآيات لا تتكلم عن رجل هو مؤمن بحسب الظاهر إيمانا تقليديا، ولكن سلوكه كله بعيد. الآيات لا تتحدث عنه. هذا الرجل أقل المراتب لا يروح روغان الثعلب. وله من معنى الاستقامة المقدس جزء، يعني يمكنه أن يقول لك أنا على كل لا أروح، أنا التزمت بخط هكذا فأنا دائما أسير هكذا، وعندما أفكر وأنظر ويشرح الله صدري للحق كما كنت مستقيما على الانحراف هكذا فسأكون عندئذ مستقيما على أمر الله أيضا هكذا. وبوسعك أن تكون معه فيما يتعلق بتذكرة إيمانية وتعميق لدرايته بعبوديته لله عز وجل، وعما قليل يتحول من ذلك الخط المستقيم الذي لا يرضى عنه الله عز وجل إلى الخط المستقيم الذي شرعه الله. أما المسيء هذا الإنسان الذي هكذا يسير في قاسم مشترك في حياته من السير على الصراط، عندما يجد نفسه أمام، يعني ماذا أريد أن أقول؟ أنا آسف عندما أسميها طقوس إسلامية، أنا أول من ينكر كلمة طقوس، لكنه جعل من عباداته طقوسا لأنه أمات ولم يجعل منها حياة نابضة تسيره في الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. هو في بعض الحالات يسير على هذا النهج، لكن عندما يجد تجارته تعارضت يلبي تجارته ويعرض عن أمر ربه، عندما يجد شهواته أهواءه ملاذه رغائبه الغريزية تطلب شيئا يتعارض مع دين الله عز وجل يلبي هذه الرغبات وهذه الشهوات والأهواء. يجب أن، وقد تذكر يعني تحدثت وفتحت مناسبة، يجب أن أضع النقاط على الحروف في هذا الأمر الذي كثيرا ما أسأل عنه. أنا ضربت المثل في الروغان بعدة أشياء، منها اختلاط الأحماء والأقارب في سهراتهم العائلية. قد يخطر في بال أحد الإخوة، طيب ما الحدود الجائزة وما الحدود غير الجائزة في هذا الأمر؟ يعني متى يحرم أن يختلط الرجال بالنساء في مجالسهم وزياراتهم وعاداتهم الاجتماعية ومناسباتهم، وإلى أي الحدود يجوز وبعد ذلك يحرم؟ طبعا البحث وموضوع الكلام الذي نتكلم عنه أن المرأة محتجبة ولا يرى منها إلا وجهها وكفاها كما يقولون،
أما إذا كانت المرأة سافرة وليست ملتزمة بهذا الأمر فلا تفصيل ولا كلام قط، وكل اجتماع بين الرجال والنساء إذا كانت النساء بهذا الشكل محرما بكل الظروف والأسباب والأوضاع إذا ما كانت هنالك قرابة تمنع من الزواج. لكن أنا أسأل، عندما تكون النساء محتجبات محتشمات، هل يجوز مع ذلك أن يختلط الرجال بالنساء والأقارب وأبناء العمومة وأبناء الخيولة؟ وهل يعد هذا سيرا على الاستقامة؟ طيب إذا قلنا لا يجوز، فهل في كل الأحوال لا يجوز؟ لا. عندنا قائمة كنت تحدثت عنها قبل اليوم وأعيدها إلى الذاكرة الآن، لا دور منها ما عداها كل محرم. إذا كان لقاء هؤلاء الأقارب أو الرجال مع النساء كان في قرابة ولا ما كان في قرابة؟ من أجل دراسة علم شرعي يدخل في فروض العين أو في فروض الكفاية فلا مانع، بشرط أن لا تكون النظرات نظرات محرمة، نظرات عادية سطحية بس، أن يكون هذا اللقاء لقاء شهادة استدعى القاضي إنسانة لتشهد ليسمع دعواها ليسمع دفاعها لا مانع، أن يكون هذا اللقاء من أجل حل مشكلة إصلاح ذات البين أيضا لا مانع. يعني في بعض الأحيان أسرتين بينهما قرابة بعيدة أو ليست ببعيدة، المهم أنه أحماء، يعني ما من ممن يجوز للرجال أن يعني يجلس مع النساء بدون تحقق، ولكن وقعت مشكلة بين الأسرتين ما دلو. نعم، وأردنا أن نصلح بينهما لا مانع أن يجتمع الرجال والنساء من أجل السعي إلى الصلح ومن أجل السعي إلى حل هذه المشكلة من خلال كلام حوار نقاش بيان، لا مانع من أجل ذلك، بشرط أن يكون الاحتشام متوفرا وأن تكون النظرات نظرات سطحية غير محرمة. لا مانع أيضا من مثل هذه الجلسة عندما تكون هنالك مناسبات، مثل رجل مريض قام بعمل جراح ونجحت عملية الجراحية وعاد إلى داره، أراد بعض قريباته أن يهنئوه بالسلام، لا مانع إذا كان هذا الاحتشام متوفرا وكانت النظرات نظرات سطحية بهذا الشكل وبهذا الوضع المحدود وضمن الحدود داخلة اللياقة والأعراف الاجتماعية كذلك لا مانع. هذه الأشياء المحددة، حل مشكلة اجتماعية، دراسة علم داخل فروض العين أو الكفاءة، مقولة قضائية تحتاج إلى دعوة إلى شهادة إلى مناقشة إلى حوار، واجبات اجتماعية تدخل بزيارة الرحم التي أمر الله عز وجل بها لا مانع. لكن عندما ننتهي من أداء هذه الوظيفة الاجتماعية ينبغي أن ينتهي اللقاء. فمثلا دخلت بنات الخؤولة أو العمومة أو إلى آخره على هذا الرجل المريض ودعوا له بتمام الشفاء والعافية وتكلموا الكلام اللائق، ما ينبغي بعد ذلك أن نستمر أو نجلس ويتحول المجلس إلى أخذ وعطاء وجذب ورد، تحول الأمر الآن من شيء جائز مباح إلى مجلس آخر ينبغي التنزه عنه. اجتمعت الأسرة
والأقارب من أجل الإصلاح، إصلاح ذات البين، من أجل حل المشكلة، مشكلة سوء تفاهم بين عائلة، والحمد لله زالت المشكلة وحلت المعضلة وصلح الأمر واصطلح المتخاصمين. لا يجوز بعد ذلك أن يظل الرجال والنساء مجتمعين بعضهم مع بعض. انتهت المهمة، النساء يخرجن إلى غرفة والرجال يبقون في الغرفة الأخرى. وهكذا فالإنسان الذي يريد أن يطبق الشرع بذوقه يعلم حدود الشرع، بإحساسه الديني يعلم حدود الشرع. لكن لو فرضنا انتهت المشكلة واصطلح المتخاصمون وفتحنا الأقاصيص والنكات والأحاديث المرحة وما إلى ذلك، ماذا الجو؟ أن يبقى الرجال والنساء مجتمعين ومجتمعات. هذا الأمر كل إنسان مسلم ينبغي أن يعلمه. إذن فالشريعة الإسلامية عندما شرعت الحدود كأنها تنبهنا إلى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتطبيق اليسر على هذا النحو، عندما تتوقف المصالح على نوع من اللقاء، من الحوار، مصلحة علم، مصلحة قضاء، مصلحة حل خصومه، مصلحة زيارة رحم، فلا مانع. يضمن حدود الحشمة، يضمن حدود الستر، يضمن حدود اللياقة. مثلا تتم خطبة فتاة، الشارع أمر، هو أول من أمر بأن يرى الخاطب من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إرشاديا. إذا هذه الرؤية ضمن هذا النطاق لا ينحرف عن جادة الاستقامة. انتهت الرؤية، وتصور الشاب ما ينبغي أن يتصوره، وقرر في نفسه الرضا والصبر في إتمام مراحل الزواج، وكذلك الطرف الآخر. بعد هذا ما ينبغي أن يكون بينهما لقاء ولا مجالس أبدا إلا تحت ظل عقد الزواج. فإن قال المخطوب، يا أخي المخطوب كما يقول يوضع أرينا الفاتحة، نعم هذا الكلام كلام لا يقره الشرع، هي فاتحة الشيطان وليس لها من معنى أبدا. نعم الفاتحة التي لها قيمة هي التي تتوج بالعقد، فاتحة بدون عقد معنى ذلك أن كل من الشاب والفتاة أجانب عن بعض، انتهى الأمر. الشيء اللي ربي عز وجل أمر به تم، واللقاء تم، وانت نعم. لو أن الشاب أو الفتاة قال أحدهما: والله أنا ما استطعت أن أخذ فكرة جيدة، نهاية ثانية وثالثة، ولكن بعد أن يفهم الأمر تماما فإما أن يقول نعم أو لا، وبعد ذلك لا لقاء ولا مجالس إطلاق. لماذا؟ لأننا طبقا لهذا الميزان الذي وضعناه، ما نحن وضعناه، الشريعة وضعته طبقا لهذا الميزان الذي رسمته لنا الشريعة الإسلامية، اللقاء الأول لمصلحة، اللقاءات الأخرى لا مصلحة فيها أبدا. وهكذا إذا ليست المجالسة دائما التي من هذا القبيل محرمة بشكل حرفي، لا، ولكن لا نستطيع أن نقول هي دائما أيضا مباحة. هذا مثال لمعنى الاستقامة التي أمر الله بها، وهي احتراز عن الصورة التي رسمها لنا الإمام الغزالي. وما أعلم أن هنالك شيئا أشق على الإنسان المسلم من الاستقامة على ما التزمه من أوامر الله عز وجل. الإيمان بالله نظريا ما مشكلة، دعوة، لكن المشقة تبدأ عندما يتحول الإنسان من الإيمان النظري إلى التطبيق السلوكي. هذا صعب، ذلك لأن معاني الإيمان كبيرة وكثيرة جدا، والسير على مقتضياتها سيرا لا يتناهى، وآداب الإسلام وضوابطه وأوامره والنواهي التي ينهانا الله عز وجل عنها كثيرة جدا. الإنسان قد ينزلق، ولكن على الإنسان عندما ينزلق أن لا يبرر انزلاقه، وأن يغطي هذا الانزلاق رأسا بتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وهذا معنى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تخفوا، لا في رواية ولم تطيقوا. استقيموا يعني انهزوا هذا الاستقامة، ولم تعصوا أي لم تعصوا الآداب والأحكام والأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله عز وجل عنها. لا بد أن يقع انزلاق، ولا بد أن يقع خطأ، لكن أنا أرجو أن يكون انزلاقا وخطأ بشرط أن لا يتحول إلى عمل مبرر. هذا هو الأمر الخطير. يعني عندما الإنسان ينزلق في محرم من المحرمات أيا كانت، فيذكر بالله فيتألم ويندم ويتوب إلى الله، ما مشكلة، ما في مشكلة أبدا، البارع عز وجل يغفر. ولكن عندما يجد نفسه قد تكررت منه هذه الحالة فيرى أنه لا يستطيع أن يرعي، يبرر انحرافه. مثل ذلك الرجل الذي ذكره شاب من أبنائه أو أقاربه أو أعضاء أسرته، ذكره بأن هذا الاختلاط بهذا الشكل غير جائز، فقال له: لا تتعصب، لا تتزمت، نعم لا تتمشخ كثير. لاحظوا، إذا هذا ليس انزلاقا، هذا انحرافا. عز على قائده أن يعترف بأنه أخطأ في حق الله عز وجل، وصعب عليه أن يعترف بانحرافه، فغطاه بماذا؟ بالمبرر، وجعل الآخر هو المخطئ، في حين أنه جعل من نفسه هو الملتزم وهو صاحب المنهج السديد. فهذا معنى كلام رسول الله: استقيموا ولم تعصوا أو ولم تطيقوا. اللهم إذا كانت الانحرافات أو الانزلاقات أخطاء عفوية، كلنا نخطئ أخطاء عفوية، والله ورسول الله يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، انتهى الأمر. ولكن المصيبة أن نبرر انحرافاتنا وأن نبرر أخطاء. نظرا إلى صعوبة هذه الاستقامة، ورد أن رسول الله رؤي في المنام، رآه بعض الصالحين فقال له: يا رسول الله، ورد أنك قلت شيبتني، فما الذي شيبك منه؟ قال: شيبني من سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. نعم، أي إن هذا الأمر الموجه إلى الله عز وجل يحمل في طياته تهديدا خطيرا جدا، بسبب أن الاستقامة أمر صعب جدا، وأن الإنسان ضعيف. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكأنه سيقع في طائلة هذا التهديد، فشيبه الخوف من هذا الكلام. والحديث صحيح، شيبته هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالمقابل فإن الإنسان الذي استقام على أمر الله يهدى استطاعته، كما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. الذي استقام كل من حرف قام
وتاب إلى الله وكان شأنه كشأن الإنسان الذي يسير في طريق بين الحين والآخر يتعثر ويقع، فإذا قام نفض الغبار عن جسمه وعاد يسير على الجاد المستقيم. كل إنسان هكذا شأنه، فإن الله عز وجل بشره ببشارة ما أعلم في كتاب الله عز وجل، بشارة أجل ولا أعظم. وهذه البشارة ومثل قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى تتنزل؟ لا يوم القيامة، عند الموت. هذا معنى الآية: تتنزل عليهم الملائكة، أي عندما يقع الواحد منهم في سياق الموت، في تلك اللحظة يرسل الله ملائكة مبشرين، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فأنتم مؤمنون إليها عما قريب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا هذا الدليل على أن الكلام يوم في دار الدنيا لا يوم القيامة، وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. هذا الكلام ما أظن أن الإنسان يطمع بمزيد عليه. وقد ورد في الصحيح أن الإنسان إذا ختمت له بخاتمة حسنة وكان من هؤلاء المستقيمين على أمر الله عز وجل، فإنه عندما يقع في سياق الموت يبعث الله عز وجل له ملائكة يبشرونه بهذه البشارة، كما قال الله عز وجل: ولا يشترط أن يرى الملائكة أقارب المؤمنين. أبدا، هذا غباء الذي يقول هذا الكلام. نعم، في تلك اللحظة يرفع الله الحجاب عن هذا الإنسان الذي يقع في سياق الموت. هذا نص القرآن. نعم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا في دار الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن الذين من حوله قد لا يرون. نعم، ويأتيه ملك فيقول إن الله سبحانه وتعالى يريد لقاءك، مشتاق إلى لقائك، أفتحب لقاءه؟ نعم. فالمؤمن الذي أخذ هذه البشارة عندما يسمع هذا الكلام الآخر تكون هذه الكلمات أعظم وقعا في نفسه من البشارة الأولى، ويشعر أنه بحاجة إلى أن يسرع قبل لحظة في الخروج من هذه الدنيا للقاء الله عز وجل. وأما الآخر الذي جاءه الموت ولم ير أمامه إلا ظلاما سيتحول إليه، وطبعا هذا الإنسان يموت ميتة أخرى، ولا نريد أن نطيل الحديث في ذلك. أيضا يأتيه هذا الملك فيقول إن الله يحب لقاءك، فهل تحب لقاء الله عز وجل؟ ينظر هذا الإنسان إلى حاله، ما كان يشعر بالله ولا بوجود الله ولا بأنه على موعد في لقاء مع الله عز وجل، فيشعر بالأسى والكرب الخالق يطبق على كيانه كله. نعم، ولذلك كلمة إن الله يحب لقاءك، نعم، ورد في الحديث الصحيح عندما قال ذلك قالت عائشة: يا رسول الله كل ما يكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، ولكن الذي ختم الله له بخاتمة حسنة إذا حان حينه، يعني إذا جاءت سكرات الموت أراه الله سبحانه وتعالى مكانه عن طريق هذه البشارة، ثم يأتيه الملك فيقول هذا الكلام فيستعجل الموت لحظة قبل أخرى. نعم. ولو نظرنا إلى الذين يرحلون عن هذه الدنيا، لو نظرنا إليهم وهم في الدقائق الأخيرة لفرقنا بين إنسان تلقى البشارة من ربه وإنسان لم يتلقى إلا نقيض ذلك. تجد ذلك على السحنة، تجد ذلك في المظهر، تجد ذلك في العلائم، تجد ذلك في قطرة تغشى الوجه، أو في مظهر آخر تجد في عرق خفيف آخر يغشى الجبين. نعم. وهذا شيء ما هو ثمنه؟ صحيح الاستقامة، لكنها ليست بتلك الاستقامة التي تتعارض مع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أبدا. متى وجدت نفسك أخطأت؟ قم. وجدت نفسك تعثرت؟ أوفض عن جسمك الغبار وواصل الطريق. لو ألف مرة أخطأ الإنسان ثم إنه تاب إلى الله لنقي الله عز وجل وليس عليه أثر من هذه الأخطاء كلها. نعم. لكن من فرق؟ الفرق أن رجلا يخطئ فيتوب ويعود إلى الله عز وجل ويقول يا رب اغفر لي، وإنسان آخر يخطئ فيذكر فتأخذه العزة بالإسم ويبرر، هذا هو البلاء الساحق الماهر. يعني أنا عشت حياتي أيها الإخوة وأمامي نماذج أمثلة غريبة وعجيبة. كثيرا ما ألقى فسقة من حريفين بالمناسبة تخطر في بالي أن أذكرهم بالله، أجد أن الواحد منهم والله أيها الإخوة تضاءل وأصبح في غاية الذل ويكاد يبكي ويقول أنا والله ما أعترف، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا آثم، وانا ادعو صباحا مساء ان ربي عز وجل يخلصني من هذه الحال، وادعي لي انت الثاني. فاجد نفسي متحرقا عليه ومشفقا عليه، انا اعلم ان هذا الانسان سيتوب الله عليه يوما ما ان عاجلا او اجلا. لكن كثيرا ما اجد انسان اخر شم رائحة الاسلام كما شممت، وانس بكلام الله كما انست، وأحس بمعنى القرب بالله ومعنى البعد عن الله، وهو يعلم أن هذا أمر الله عز وجل، كما أعلم يعيش حياة إسلامية، فيخطئ في حق نفسه أو حق أهله مثلا. أقول له يا أخ أنت تعلم هذا غير جائز وهذا غلط وخطأ، فارعي عنه. وإذا به غضب، وإذا بالعزة بالإثم قد أخذت منه ما أخذها، بل إذا به قد وضع بيني وبينه حاجزا وحجابا من سوء العلاقة. نعم. لأنه يبرر لنفسه هذا الأمر، هذا هو الأمر الخطير. ماذا عندما كنا نشرح حكم ابن عطاء الله، حكمة مرت بنا أنا لا أنسى، حفرت في ذهني وفي أغوار قلبي، معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا كانت المعصية نتيجتها أنها تجعلني أمرر الخد في الأرض وأجد نفسي في غاية الضلال والبعد عن الله، وتدفعني إلى أن أعتصر قلبي بكاء على واقعي وأظل أنادي الله عز وجل، فما أجمل ما تتركه لهذه المعصية من آثار، وما أجمل ما تفتح نوافذ وطرق بين صاحبها وبين ربه عز وجل. المعصية معصية، لكن عندما تترك هذه الآثار تجذب صاحبها إلى الله، بينما طاعة أورثت عزا واستكبارا. رجل قال إيه أنا شفت النبي بالمنام في زماني، قال إيه أنا أصلي، أنا بصوم رمضان، أنا قرأت من الدين كذا وكذا وكذا. نعم.
وانا هذا العمل اللي قلته هذا ممكن حله هيك وتفسيره هيك ومبرراته هيك ومدري ايش والله سبحانه وتعالى ما بيأخذنا. نعم والأمثلة كثيرة على هذا أيها كثيرة على هذا. نعم لا تستطيع أن تنهى ولا تستطيع أن تذكره بالله عز وجل. هذا الإنسان طاعاته هي التي تهلكه كما أن معاصي ذلك الإنسان هي التي جذبته إلى الله. الطاعة طاعة والمعصية معصية لكن آثار المعصية عندما تكون ألما وأسا وتذللا بين يدي الله عز وجل فإنها تسحق هذه الآثار المعصية وتجذب صاحبها إلى الله. والطاعة طاعة بشرط أن تكون طاعة في جوهرها وفي شكلها. لكن أنا عندما تكون طاعتي إطارا وأنت رسول الله في المنام أصبحت إذن أنا في رتبة لا ينبغي أن يطولني فيها النقد أبدا. طيب إذن هذه الرؤية لماذا لا تكون نعم رقية من رقى الشيطان؟ لماذا لا تكون منزلقا؟ لو أن الإنسان قام الليل كله كل ليلة كان يقوم من المساء إلى إشراقة الفجر يصلي ويقرأ القرآن كله من المساء إلى الصباح ولكن يوم الأيام جلس قال أنا مين في بها البلد كله مثل حكايتي أنا أفعل كذا وكذا. يعني أنا دون الأنبياء كان يعمل هذا العمل أكيد أنا من الصالحين. هذا الإنسان هذه الصورة من الطاعة أنزلته إلى الحضور لأن أساس الطاعة العبودية والعبودية ضد الكبر ضد العجرة. نعم أنا عندما أكون منحرفا في حق نفسي مخطئ في حق أهلي في حق أولادي بناتي ثم يأتيني جار لي عامي جاهل ولا يعرفه في المجتمع احد يقول لي يا هذا انت انسان معروف بدينك كذا وكذا وكذا انت اخطأت في حق الله عز وجل فيما يتعلق بأهلك ابنتك زوجتك اولادك. اذا قد طلعت في هيك وشعرت ان هذا جرح لكرامتي لك مين هذا حتى يجي الى هذا؟ انا اللي بقعد معلم الناس أنا الذي أشرح لهم وأوضح لهم. فغضبت وتأثرت من كلامه ووضعت في نفسي الضغينة والحقدة تجاهه. والله أيها الأخوة أقسم لكم بالله أن لا ديني لا عبادتي لا علمي لا تآليفي كلها لا تساوي عند الله شر ونقيه. وغدا هذا الإنسان الجاهل الذي نظرت إليه فأغضبني انتقاده علي هذا الإنسان في ميزان الله أفضل مني. هذا هو البلاء الذي ينبغي أن نترفع عنه. مسلم يخطئ ما في إنسان لا يخطئ لكن إذا ذكر قبل إذا ذكر بخطئه لم تأخذ العزة بالاسم وشكر بل شكر الله أن الله أرسل له من يذكره أرسل له من ينبهه. نعم قلت لكم بمناسبة أن والدي أمد الله في حياته كان مرة في بعض ربوع لبنان ومر بحديقة كلها ممتلئة أشجار ليمون وزهر الليمون كان يعني كله متفتح فأخذ ينظر إلى هذه الحديقة ويتمتع بعبقها وزهرها. نعم وقد وضع يديه وراء ظهره قال لي جاء رجل فداعب يدي التفت إلى رجل عامي لا تظهر عليه سيما العلم عادي من الناس قال لي أين بيت صباغ الليمون؟ قال زلمت يعني يسألني عن بيت إنسان. قلت له معذرة فأنا غريب لست من هذا البلد. فتبسم وقال وأنا أيضا غريب مثلك. لما قال هذا الكلام صحوت من غفلة، وكأني كنت على وشك اختناق من غفلتي فصحوت، وعلمت أن هذا إنسان أرسله الله إلي ليوقظني، وكأنه يقول لي بدلا من أن تغفل بزهر الليمون تذكر من صدق، تذكر من وضع فيه هذا العبق. فشكرته وقلت له بيت صباغ الليمون قلب المؤمن؟ نعم. وقال أعجزت بأي لسان أشكر هذا الرجل؟ لكن انظر هذا الرجل عام في نظره من الناس، المهم أن يقدر أن هذا الرجل العام ربما كان من الأولياء، ربما كان من الصالحين، ولا يخدعنك أنه لا يتمتع بمظهر ديني، ولا تخدعن نفسك بأنك تتمتع بمظهر ديني. فما أكثر ما غرت هذه المظاهر في صورها السلبية وفي صورها الإيجابية. نعم، المهم أن الإنسان ينبغي أن يكون رجاعا إلى الله، أن يكون متأثرا على خطأه، وأن يكون متأثرا ممن ينصحه ويدعوه إلى الإرهاء. والحمد لله رب العالمين.